الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل السائل: ماذا نفعل في هذه الفتن الكثيرة من دخول السياسة الغير شرعية، سب وسب للحكام ودعوة للخروج وغير ذلك، وماذا علينا أن نفعل لكي ننجو من هذه الفتن؟ جزاكم الله خيرا. هي النجاة من هذا كله تعلم العلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وأنا أريد لفظة الإمام أحمد، لأن هذه حديث حذيفة حينما قال: كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بالخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ أي الخير ليس واضحا كمثل ما كان في الأمر الأول. قلت: وما دخنه؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يعني رجل صاحب لحية عربي يقول لك قال الله قال رسوله، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن النبي أعطاك قيدا فقال: تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم، تعرف منهم وتنكر، فما كان يقوله بالأمس ينكره اليوم، وما ينكره اليوم يؤيده غدا، لأن دينه على هوى. قال: تعرف منهم وتنكر. قال ثم قال النبي عليه ثم قال حذيفة: فما تأمرني؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي إلزم ما كنت عليه والزم إمامك في هذا الزمان. وقوله فالزم أي لا تخرج عليه، لا باعتقاد ولا بقول ولا بفعل. قلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال النبي: أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في رواية عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حذيفة، فما تأمرني؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال يا حذيفة، تعلم كتاب الله. وهذه اللفظة صححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: تعلم كتاب الله. إذن النجاة من كل هذا الموجود هو تعلم العلم الشرعي، إذ أن بالعلم يكون البصيرة، فستعرف بهذه البصيرة بهذا العلم الشرعي ما هو النجاة، ومن أين تكون، ومن أين تكون النجاة. إذن النجاة أولا في تعلم العلم. الأمر الثاني من النجاة في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، من صمت نجا، أي لا تخوض بالباطل في أي شيء، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واضح؟ إذن هذه أمور في النجاة: أن تلزم العلم الشرعي الصحيح، واضح، وأن تلزم المسلمين ولا تخرج فيما يخوض فيه الناس من مظاهرات أو اعتصامات أو إضرابات أو هذه الأمثال وهذه الأشكال، فدعك من هذا كله، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلتعتزل تلك الفرق كلها. وهذا الحديث وضعه البيهقي في دلائل النبوة، لأنه لم يكن على عهد النبي فرق، واضح، فأخبر النبي أنها ستكون فرق، فما شأني من هذه الفرق وهذه الأحزاب؟ ماذا أفعل معها؟ هل أمتثل معها أم أمتثل مع أي فرقة؟ قال النبي: فلتعتزل تلك الفرق. طيب إذا اعتزلت ماذا علي أن أفعل؟ فأنت رجل مسلم، عليك صلاة أديها، عليك زكاة في مالك أدها، عليك حج أده، هناك طاعة لله افعلها، هناك معصية لله اتركها، فإذا فعلت ذلك فأنت المؤمن المسلم حقا، واضح؟ ولا يلزم حتى أطيع ربي أن ألتزم مع جماعة، إذ أنه لم يكن على عهد النبي ولا على عهد الخلفاء ولا عهد الصحابة ولا التابعين جماعة. واضح هذا؟ فإنما هذه الأمور حدثت، أحدثها المنحرفون بعد ذلك، ونحن إنما نريد أن نطبق ثلاث آيات. الآية الأولى قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن نريد أن نكون نحوز المثلية التي كانوا عليها، فإذا حزنا هذه المثلية فسوف نهتدي. والمثلية الصحابة ما كان عندهم جماعات، وما كان يمتثلون إلى جماعة، وإنما كلهم كانوا ينطوون تحت الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل عن الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه. واضح؟ إذن واجب علينا هنا الاتباع، وما كان عندهم فرق ولا جماعات ولا أحزاب. وأيضا قال تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول المؤمنين كانوا هم الصحابة، لذلك نجوا وملكوا الدنيا كلها، لأنهم كانوا يمتثلون أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنجاة في كما قال الإمام مالك رحمه الله: فإن سنة رسول الله سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها فقد هلك. يقول: ما الراجح في مسألة الجماعة الثانية في المسجد؟ الجماعة الثانية والثالثة والرابعة صحيحة، ولكن الأفضل بالطبع بالإجماع الجماعة الأولى. ولكن حكم الجماعة الثانية، أعلم كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيه في هذه المسألة. ولكن الأصل في هذا كما ذكر الشوكاني وابو محمد بن حزم، الأصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، في رواية ب25 درجة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة أفضل. الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ هذا كلام عام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام. فمن خصص جماعة دون جماعة فهو الذي عليه الدليل. ثانيا، في سنن أبي داود وأحمد من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. واضح؟ فمن ينكر صلاة الجماعة الثانية يقول له: صلي وحده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن هذه النصوص العامة. في سنن الدارمي وفي مسنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأل: أصليتم؟ فقالوا: نعم. فقال لمن معه: أذن. فأذن ثم قال له: أقم. فأقام ثم صلوا. هذه جماعة ثانية أم لا؟ هذه جماعة ثانية، وهذا الأثر صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واضح؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه احتج بأثر لابن مسعود، واحتج أيضا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أثر ابن مسعود أن ابن مسعود دخل المسجد في سنن الدارمي، دخل المسجد فوجدهم قد صلوا، فصلى وحده. فقال هنا عبد الله بن مسعود: صلى وحده ولم يأتي بأحد يصلي معه. يقال: أولا، أين في النص أن ابن مسعود كان معه أحد كي يصلي جماعة؟ واضح هذا أولا. ثانيا، أن فعل ابن مسعود وجد له مخالف من الصحابة وهو أنس رضي الله عنه. واضح هذا؟ فإذا اختلف الصحابة فيرد الأمر إلى النصوص. واضح؟ والنصوص إنما تساعد أنس، لأن معه أصل عام، وهو صلاة الجماعة أفضل، وهو صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ففعل أنس هو الأرجح لمن؟ للنصوص. فقال أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجدهم قد صلوا إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بني فلان، قالوا ليصلح بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى المسجد فلم يجدهم فوجدهم قد صلوا، فذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام فصلى، قيل أنه صلى بأهله وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحده. فيقال أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى، لو كنا بأنه صلى جماعة سيصلي جماعة ثانية، إذن سيقول لبلال اجمع لي الناس، واضح، ليصلي جماعة، ليصلي جماعة ثانية، ولا شك أن هذا سيكون فيه إشكالا، واضح. الأمر الثاني، أينما الذي أين الحجة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أحدا ليصلي جماعة، ليصلي جماعة ثانية، وإنما مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته لأمرين، ألا وهو لعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لعل أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع مع أهل بيته، واضح. فليس في النص أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع مع أهل بيته، وليس في النص أنه جمع مع أهل بيته، فيكون هذا استثناء. وإنما النزاع في ماذا؟ النزاع إذا وجد أن الناس قد صلوا وأنا معي أناس، هل أصلي جماعة ثانية أم لا؟ واضح، هذا هو موطن النزاع. وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد بسند صحيح، وهذا أيضا صحيح الشيخ الألباني، حينما دخل رجل المسجد وفي رواية أنه كان أبو بكر رضي الله عنه، فقال له من يتصدق على ذا؟ السؤال، هل هذه جماعة ثانية أم جماعة أولى؟ جماعة ثانية. الشيخ الألباني اعترض على هذا الحديث وقال لا نتكلم في هذا، وإنما نتكلم في رجلين دخلا يريدان أن يصليان جماعة ثانية هما مع بعضهما البعض، أما هذا فيصلي جماعة ثانية، وأما الذي سيصلي به نافلة. النبي لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم بالعموم في المقال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يستفصل عن حالة فينزل الحكم بمنزلة الإيه؟ بمنزلة العموم في المقال. وأما احتجاج بكلام الشافعي في الأم، فإن الشافعي ما أراده الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإنما الشافعي يكره الجماعة الثانية إن كان للإمام مسجد إمام، كان للمسجد إمام راتب، فإن كان للمسجد إماما راتبا، واضح، راتب يعني هو الذي يصلي بهذا المسجد، هذا إمام في هذا المسجد، واضح، فهو الذي يصلي، فإن جاء إذا جاء ناس يصلوا فرادى وأكره لهم أن يصلوا جماعة ثانية إن كان إمام إيه؟ راتب، واضح هذا. فسياق الشيخ الألباني الكلام الشافعي لا يساعد الشيخ الألباني في احتجاجه بأن الجماعة الثانية بدعة، واضح، لا يساعد الشيخ الألباني في هذا، إذ أن الشافعي في الأم يقول أكره إن كان مسجد الإمام له إيه؟ له إمام راتب، لكن إن صلى والصلاة صحيحة لا يبطلها الشافعي، راجع كلام الشافعي في الأم لا يبطلها، وإنما يقول أكره الإيه؟ الجماعة الثانية. لما؟ قيل لأنه على زمان الشافعي كان هناك التعصب المذهبي، فكان رجل مثلا هذا حنفي يصلي مع الأحناف، هذا مالك يصلي مع المالكية، هذا كذا يصلي، فالشافعي كره إذا كان للمسجد إمام راتب أن تكون هناك جماعة إيه؟ أن تكون هناك جماعة ثانية، ولكن الصحيح في هذا العمومات التي ذكرناها، واضح. وفعل أنس والذين كانوا معه قوم من الصحابة، وقد يكون معهم شيء من بعض التابعين، ولكن الصحيح هنا أن الأدلة تساعد أنس رضي الله عنه. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم أن رجلا يعمل طوال الليل وينام طوال النهار ثم يقوم فيقضي كل الصلوات، وهل الصلاة الفائتة واجب فيها الترتيب؟ يقال اتق الله وابحث عن عمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حاول أن ترتب أمور دنياك على دينك، ولا ترتب أمور دينك على دنياك. هذه أيضا من جملة الفتن الواقعة أن ترتب أمور دنيا دينك على دنياك، وإنما ترتب أمور دنياك على أمور دينك. يعني بيني وبينك ميعاد، فأقول لك بعد صلاة العصر إن شاء الله، مفهوم؟ بعد إن شاء الله صلاة العشاء، فنرتب أمورنا على ديننا بعد المحاضرة إن شاء الله، مفهوم؟ فأنت ترتب بعد الدين، لكن أن ترتب دينك على دنياك فهذا يلج تحت قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، والآخرة خير وأبقى أدوم. واضح؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واضح؟ نسأل الله أن يوسع لك رزقك، ونسأل الله أن يوسع رزقك وأرزاق المسلمين، ويقينا وإياك شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: حكم شراء حلوى المولد. لو هداني أحد أقاربي هذه الحلوى هل أردها أم ماذا؟ وجزاك الله خير. أولا، هذا المولد من أين جاء؟ هذا المولد النبوي من أين جاء؟ هل المولد النبوي، سؤالها أولا، هل نحن أحرص على هذا من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ لا يخالفني أحد في هذا أنه لا، لسنا أحرص. فمن أين جاء هذا المولد؟ المولد لم يفعله النبي عليه السلام ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. واضح؟ وإنما كما قال ابن كثير: أحدث الروافض والشيعة الباطنية الفاطمية وفاطمة منهم براء في أيامهم وعهدهم 6 موالد: المولد العلوي والمولد الفاطمي والمولد الحسيني والمولد الحسني ومنهم المولد النبوي. إذن من أين إحداثه؟ بدأ من عند الفاطميون الذين كانوا هنا في مصر، وطهر الله هذه الأرض من رجسهم على يد صلاح الدين، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه بذلك. واضح هذا؟ فهذا أول إحداث لهذه، فكفى بها هذا أولا. فمن فعل مولدا فليكن متأسيا بمن؟ بالشيعة الباطنية. هذا واحد. 2، ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 من ربيع الأول؟ اعلم أولا، وهذا كلام لا خلاف فيه، أن النبي ولد عام الفيل، وهذا في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن من حديث ابن عباس، فالنبي ولد في عام الفيل، هذا لا خلاف فيه. ثم اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه، هل هو ربيع الأول أم ربيع الثاني أم رمضان أم محرم؟ واضح هذا؟ الخلاف الثاني. ثم اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه على كم؟ 9 أقوال. خلاص؟ كما يذكر ابن كثير وكما يذكر ابن حزم. طيب، إذا كان على 9 أقوال، لاحظ هذا، يبقى اختلفوا في ميلاده عليه الصلاة والسلام. طيب، لا خلاف بين المؤرخين على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في 12 من ربيع الأول، دي لا خلاف فيها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف على أنه مات في 12 من ربيع الأول، يبقى هذا هو اليقين. والشك أنه ولد في ربيع 12 من ربيع الأول على 9 أقوال. طيب، لو ذكرنا هذا الكلام، اليقين أنه مات في 12 من ربيع الأول، والشك أنه ولد في 12 من ربيع الأول، فمعنى أنني أحتفل بالثاني عشر من ربيع الأول وأجعله يقينا، إذن المسلمون يحتفلون بموت النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ فهذا إيه؟ جهل منهم لهذا الفعل، لأن الفاطميين لما كانوا هنا فعلوا هذا يريد أن يتأثوا من؟ بالنصارى، مفهوم؟ بالنصارى في ذلك، كما إن عندهم عيد ميلاد المسيح، مفهوم؟ فكذلك أيضا ينبغي أن يكون عندنا عيد ميلاد، عيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه حرمة أخرى، ألا هو التشبه، تشبه بالكفار، مفهوم هذا؟ طيب عندهم عيد ميلاد ربهم، يعني مثلا هم أصلا مختلفون. الأرثوذكس الذين هم عندنا كنيسة شرقية بتقول بأن ربهم اتولد في 25/12، مفهوم هذا؟ الكاثوليك اختلفوا أيضا، يقولون بأنه يوم 20/1، أن ربهم اتولد يوم 20/1. بروتستانت، الأنجليين، المارويين، كلهم مختلفون في إيه؟ في هذا. طب هم وشأنهم، هم وشأنهم حتى في كتابهم مخالفون لهذا، لأن المسيح عليه السلام ما ولد في الشتاء وإنما ولد في الصيف في كتابنا وفي كتابهم. أما في كتابنا وهزي إليك بجذع النخل، ها، تساقط عليك أو تساقط عليك رطبا جنيا. هل هناك رطب في الشتاء؟ أجيبه، لا، في الصيف، مفهوم؟ في كتاب لوقا قال فجاء البشارة للمولد، لمولد يسوع، وكان الرعاة على أعالي الجبال مع الغنم. طيب وكان الرعاة على أعالي الجبال مع الغنم، مين بقى إن شاء الله صاحب الغنم؟ الفقيه ده اللي هياخد غنم ويطلع أعالي الجبال في فلسطين في الشتاء. مين اللي عايز يضحي بالخرفان بتوعه؟ بيضحي بنفسه هو كمان، مفهوم؟ فهذا لا في كتابنا وفي كتبهم، واضح، جهال بكتابنا وبكتبهم. يأتي المسلمون بجهل منهم يفعلون ايه هذا الصنيع. ايضا هل يحتفل بالنبي عليه السلام بالاكل والحلوى وهذه المسائل؟ من اين اتت؟ انما جاءت ايضا من الفاطميين والشيعة، مفهوم؟ يقول لك ألم يولد النبي عليه السلام في يوم الاثنين، واضح. فكذلك نحتفل بمولده عليه السلام. النبي عليه السلام إذا أردت لو سلمنا بالاحتفال فصم يوم الاثنين، فكان هذا صياما ليس، وأنتم إيه تفعلونه يوم أكل، واضح هذا؟ فأنتم تفعلونه يوم طعام، والنبي عليه السلام كان يصوم يوم الاثنين، فيا بعد ما بين القياس، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم، واضح؟ ذلك لا يجوز أن يباع أو يشترى شيء يقوم به هذا اليوم المبتدع، مفهوم هذا؟ إذا أهدي له ذلك فإنما عليه البيان، عليه أن يبين له هذا، أن هذا يوم مبتدع ليس من ديننا هذا الكلام، واضح؟ يبين له ذلك، أقول لي والله قد يغضب لهذا، إنما بين له بالرفق وباللين، بين له بالرفق وباللين، والله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا، وإنما علينا أن نتبعهم ولا نتبع من بعدهم، واضح؟ وإنما الذي أحدثه كذا وكذا وكذا، وكل هذه من المخالفات الشرعية. فأنت إن أردت أن تتبعه فعليك أن تصوم هذا يوم الاثنين الذي ولد فيه النبي عليه السلام. ولكن كل هذه الأمور أمور محدثة، ولا تغتر بأن بكثرة الناس أو بأن صار هذا أمر عام، لا تغتر بهذا، لا تجعل الناس يؤثرون فيك، وإنما أنت بسنتك عليك أن تؤثر فيهم، بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام تؤثر فيهم وتبين لهم، ولا تجعل الناس هم الذين يؤثروا فيك، واضح هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالنبي وليس معه أحد حتى ولو غضب أو زعل هذا، واضح؟ فأنا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يقول النهي، نعم، يقولها في أي وقت من أوقات السنة، ولكن لا يقول مثلا أنا يفعل فعل أصحاب السبت، يشتريها مثلا قبل العيد ويأكلها بعد العيد، هذه أشد وأنكى معصية ممن أكلها في هذا اليوم، لأنها حيلة. والحيل عند الأصوليين قسمان، حيل جائزة ومحرمة. وقرأ مقدمة كتاب إبطال التحليل ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد ذكر هذه المسألة وبين أن التحايل على المعصية أشد من فعل المعصية. واضح؟ خلاص يعني حمصية من غير هتموت يعني من غير حمصية ولا مش عارف، ده حتى مضر على السنان يعني. يقول النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى هل هو في الصلاة أم عام مع الدليل، وهل هناك نهي في الاتكاء على اليدين جزاكم الله خيرا؟ ذكر هذا الحديث النووي في رياض الصالحين وضعفه الإمام الألباني رحمة الله عليه، النهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام المرء على بطنه فإن هذه نومة أهل النار، ونهى أن يتكئ المرء على يديه. معلوم أن الاتكاء في أمر الصلاة هذا مخالف لصحة الصلاة. فين هنا ولا حطيناك؟ السفر إلى محافظة أسوان يستغرق وقتا طويلا في القطار، فكيف أصلي؟ صلي على حالك. في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم بسنن صحيح وحسن الألباني رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن الصلاة في السفينة قال صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني صلي قاعدا، فإن خفت الغرق فصلي إيه؟ قاعدا. وهكذا إن استطعت أن تصلي هذا القطار مثلا، قطار مثلا بما يسمى بقطار النوم، مفهوم؟ ممكن في أماكن للصلاة، في أماكن للصلاة إن استطعت أن تقوم وتركع وتسجد إلى آخر الهيئة المعلومة مع استقبال القبلة فهذا هو الواجب، وإن لم تستطع فصلي على حسب استطاعتك. لا أستطيع أن أصلي قائما، صلي قاعدا. والله ما أستطيع أن أستقبل القبلة، تسقط عنك هنا. فالميسور لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعصور، فاليسير عليك لا يسقط بالعسير عليك، ولكن صلي حسب استطاعتك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب عند النساء، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل عثمان رضي الله عنه فعل في الأسواق لينتبه الناس؟ يوجد مشاكل عندما ده السؤال الأول. أيوة، في حديث السائب بن يزيد في صحيح البخاري وعند النسائي قال كان النداء، وفي رواية كان الأذان أوله على عهد رسول الله وأبو بكر وعمر ووقت من خلافة عثمان، إذا صعد الإمام على المنبر أول ما يصعد من السنة أن الإمام أن المؤذن يؤذن إذا صعد الإمام على المنبر. واضح؟ قال السائب فلما كثر الناس، واضح، وفي رواية فلما زاد الناس زاد عثمان النداء الثالث على الزوراء، الزوراء مكان عالم في الكوفة، واضح، فأمر بهذا النداء. ليه؟ بيّن العلة السائب فلما كثر الناس، يعني أراد أن ينبههم إذن لهذه العلة، هذه العلة غير موجودة عندنا منتفية، فمن فعلها اليوم ترجع لكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه فخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالف سنة عثمان، فيفعل فعل عثمان رضي الله عنه إذا كنا في الحالة التي كان فيها حالة عثمان رضي الله عنه. يوجد مشاكل عندما آتي بركعة إذا لم أدرك مع الإمام الفاتحة، فما الدليل في الصلاة السرية سواء كان في السرية أو الجهرية؟ من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك إيه؟ أدرك الركعة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير أصحابهم وهو الصحيح، وقد ذكرت الأدلة على ذلك في المحاضرة الماضية. هل تأخير العشاء سنة أم مستحب وجزاك الله خيرا؟ قولك سنة أم مستحب هذا في إشكال في السؤال. فالسنة في لغة الشرع كلمة عامة تشمل كل واجب وكل مستحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فالسنة هو الطريق والمنهج، فكل ما كان واجبا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما كان مستحبا مطلوبا، وكل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة أن تفعل لو كان واجبا فمستحبا تركه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة العامة وهذه الذي يقصدها علماء المعتقد، مفهوم؟ أما كلمة السنة، مصطلح السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين، ألا وهو المرادف للمستحب، المرادف للمستحب، فيقال هذه سنة يعني، فيقال ركعتين بعد العشاء سنة يعني مستحب، نافلة، مندوب، كل هذه مصطلحات، مفهوم هذا؟ فالسنة عند علماء الأصول أو الفقه يعني المرادفة للإيه؟ للمستحب. السنة عند علماء المعتقد المرادفة للبدعة، فيقال هذه سنة وهذه بدعة، واضح؟ السنة عند علماء الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي، فيبحثون في السند، هذه السنة عندهم في اصطلاحهم. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية. نعم. وأنت كنت معهم في أول الصلاة، طيب عليك أن تدرك الركوع، لكن إذا صليت معه إنما عليك أن تقرأ الفاتحة ولو حضرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إنما عليك أن تقرأها حضرا وأنت أعلم بإمامك. إيه؟
ده الجديد؟ لا هذا خلاص ده.
استلم. يقول: هل إذا دخلت المسجد متأخرا عن الصلاة فهل وجب علي الأذان والإقامة؟ وهل إذا استيقظت من النوم وجب علي المضمضة والاستنشاق؟ أما إذا استيقظت من النوم فإنما وجب عليك الاستنشاق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر فإن الشيطان يبيت في خياشيمه. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت في خياشيم، والخياشيم في دي فين؟ في الأفا، فين؟ هذه في الأنف، صحيح؟ هذا أول. أما إذا دخلت المسجد متأخرا عن الصلاة فهل واجب علي الأذان والإقامة؟ هذه وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، قال: لا يؤذن ولا يقيم، واحتج به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على ذا ولم يقل له أذن ولا أقم، واضح؟ ومنهم من قال، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، منهم من قال يؤذن ويقيم، واحتج بفعل أنس، واضح؟ وبالعمومات في حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا كلام إيه؟ فهذا كلام أيضا عام، لكن الظاهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم إذا حضر الصلاة، يعني إذا حضر وقتها، واضح؟ وقد أذن المؤذن فسقط الوجوب، لأن الوجوب يسقط بمرة واحدة، فسقط الواجب هنا بإيه؟ بهذا الأذان الذي أذنه ماذا؟ الذي أذنه الإمام، واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إنما عليه أن يقيم فقط، كما في القواعد النورانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث تعليم الصلاة، حديث رافع بن خديج، قال: فأقم الصلاة. وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، مفهوم؟ لكن الأذان والإقامة لو كنا بأنها واجب أو فرض كفائي فإنما يسقط بماذا؟ يسقط بالمؤذن ويسقط بالمقيم الذي أذن والذي أقام، وإنما الواجب يسقط بمرة واحدة. فإذا دخل فلا يؤذن ولا يقيم، وإن أذن وأقام فله سنة في من؟ له أسوة في أنس رضي الله عنه. إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الصلاة وأوجد أخ لي يصلي ودخلت معه، هل تحسب صلاة الجماعة؟ مش عارف ايه واوجد دي. وأجد أخي وأجد أخي لي يصلي ودخلت معه هل تحسب لي صلاة جماعة؟ نعم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، والجماعة ما كان اثنين فصاعدا، وهذا هو الراجح من مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني الإثنان جماعة، وإن كان هذا حديث ولكن لا يصح. يقول جزاكم الله خيرا، ذكرتم أن الصواب في الجمع بين الصلاتين في السفر يكون مع المشقة فقط، فهل القصر أيضا نفس الحكم؟ لا لا، القصر ليس هذا إيه؟ ليس حكمه، إنما القصر واجب سواء كان هناك مشقة سواء كان هناك غير مشقة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم أن قصر الصلاة واجب، وهذا هو الصحيح للأصل. نعم. حديث عائشة في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فزيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول. يبقى أخذنا من هذا الحديث عدة فوائد. أولا كان في صلاة في مكة خلافا لما يقول خلاف ذلك. ثانيا أن الصلاة كانت في مكة ركعتين ركعتين. ثالثا أنها كانت فريضة. رابعا أن الزيادة في الصلوات الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، إنما هذه زيادة في بعد الهجرة، واضح هذا؟ وتركت صلاة السفر على الأول، والأول كانت فريضة فالسفر فريضة، صحيح؟ وعندك حديث عمر رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر رفع ركعتان وصلاة العيد ركعتان تمام غير نقصان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عباس فرضت الصلاة صلاة السفر ركعتين، قال عبد الله بن عمر ومن ترك السنة فقد كفر. قيل من ترك السنة يعني السنة المعهودة التي ذكرتها لك، يعني ترك الواجبات والمستحبات، ترك العمل كله، مفهوم هذا الكلام؟ إذن علم بهذا. وأيضا ابن القيم يقول وما علم أن النبي أتم في سفر قط، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما حديث عائشة عند الطبراني أنها سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام فقصر وأتمت وصام وأفطر فقالت يا رسول الله إنك قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، فقال أحسنت يا عائشة. قال الألباني هو منكر، قال ابن حزم هو ضعيف جدا واهن لا يحتج به، قال ابن تيمية وهذا مكذوب على عائشة، هذا كذب على عائشة. ليه؟ لأنها هي التي قالت فرض صلاة ركعتين ركعتين في زيد الحضر وتركت صلاة السفر على الأول، واضح؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر ركعتين ركعتين حتى قبضه الله، ثم صليت مع أبي بكر ركعتين ركعتين حتى قبضه الله، ثم صليت مع عمر ركعتين ركعتين حتى قبضه الله، واضح؟ إذن علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين، مفهوم هذا الكلام؟ ما هو حال الشيخ عمر المختار الليبي هذا، صحيح؟ والله لا أدري، لا ما أعرفش. يقول أحسن الله إليكم زادكم علما ونفعا آمين. قلتم أن من شروطه من علامات الشرط أن يأتي الأمر إيه؟ منصب على ذات العبادة، ثم قلت أن ستر العورة واجبة، فعلى ضوابط معرفة الشرط يكون ستر العورة شرط، وهل تقول بالشرطية للحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء وجزاكم الله خير؟ يقال لك أولا هل لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، هل العاتق من العورة؟ الجواب لا، فالحديث ليس منصب في مسألة العورة، وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أبو هريرة في الصحيحين لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، فإذا صلى وليس على عاتقه شيء يبقى دخل في إيه؟ يبقى دخل في النهي هنا. يعني الرجل صلى مثلا بإزار ليس عليه رداء، هنا يسقط تحت الحديث لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء. فذهب ابن حزم وطاووس ورواية الأمام أحمد إذا صلى كذلك فصلاته باطلة، لأن النفي هنا نفي للصح، الجمهور يقولون هو نفي نفي للكمال، ولكن أنت تعرف أن الأصل أن النفي يكون نفي لإيه؟ للصحة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال احفظ عورتك، هذا إيه؟ هذا أمر، هذا أمر، وهذا يشمل أمر عام، أمر عام داخل الصلاة وخارج الصلاة، صحيح. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة. طيب هذا أيضا إيه؟ خاص منصب في أمر الصلاة، يبقى هذا أمر. فلو أنه فعله متعمدا، لو فعله متعمدا يبقى نرجع للحكم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا فعله ناسيا فيكون صحة العبادة مع رفع الإيه؟ مع رفع الاسم بدليل. شوف عندك في باب استقبال القبلة في الحديث، حديث سعد، وهذا يقول عنه الشيخ الألباني إسناده جيد، ويصححه ابن حزم والشوكاني في سيل الجرار وأيضا في نيل الأوطار، ويضعه العلماء في باب استقبال القبلة، أنهم سافروا في أمر ما فأظلمت عليهم فما يدرون القبلة، فصلى كل مع جماعة على ناحية. ده بيقول القبلة هنا جماعة، الدنيا ليل، فخد جماعة وصلوا، وده بيقول لا القبلة هنا، واجتهدوا. ثم انجلت الشمس فعلموا أن القبلة كانت هنا، فقالوا يا رسول الله إننا فعلنا كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أحسنتم إذ فعلتم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إيه؟ أعيد الصلاة، واضح، لأنهم ما تعمدوا ماذا؟ استقبال القبلة، إذ أن استقبال القبلة هنا واجب، ليست شرطا، إذ لو كانت شرطا لكان إيه؟ يأمرهم بالإعادة. إذ أن النبي قال في حديث تعليم الصلاة، قال له حينما قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، يبقى ده فعل إيه؟ فعل أمر، واضح، وليس فيها صيغة من صيغة من صيغ الشرط، فاستقبل القبلة. فإن لم يستقبل القبلة متعمدا صلاته باطلة، بل إن بعض الأحناف يحكم عليه بكفره، ولكن الصلاة هنا إيه؟ باطلة. لكن لو أنه اجتهد في استقبال القبلة، واضح، سأل فلان وفلان أو اجتهد في الأمر ما ثم صلى في غير اتجاه القبلة، علم بذلك بعد انتهاء الصلاة، لو كانت شرطا لكان عليه الإيه؟ الإعادة، ولكان النبي يأمره من صلى على غير القبلة أن يعيد الصلاة، واضح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ترك موضع درهم في قدمه، فقال أعد الوضوء، في رواية أبي داود، في رواية أحمد، والصلاة، مع أنه ما تعمد، صحيح ولا لا؟ لأنه ما تعمد، لما؟ لأن هذا شرط، لأن هذا شرط، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا، مع أن منهم أناس ما صلوا إلى القبل، لكنهم اجتهدوا فما أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ففرق بين الوجوب، فرق بين الشرطين. ده آخر سؤال، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وقتها أول الوقت، أم المقصود الوقت كله؟ وكيف الجمع بين القاعدتين الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، وقاعدة إذا ارتبط النص بعلة فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة؟ أولا، الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، أي العلة المنصوصة، العلة المنصوصة، يعني مثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى ما العلة لحرمة الخمر؟ الإسكار، صحيح؟ فإذا وجدت علة الإسكار في أي شيء ما يبقى يوجد الحكم الذي هو الحرم، فإذا انتفت هذه العلة، علة الإسكار، إذن ينتفي الحكم الذي هو الحرم. أما قاعدة إذا ارتبط الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة، يعني العلة المستنبطة، يعني أنت بتستنبط علة من دماغك في النص، مفهوم؟ فالحكم يرجع إلى الإيه؟ إلى النص لا إلى العلة. وإن كان أهل السنة يعتقدون أنه ما من أمر ولا نهي إلا ولله أو لرسوله فيه حكمة، هذا اعتقادنا، نعلمها أو لا نعلمها، ولكن نعرف نرد إلى أصل الحكمة. إذا علمت الحكمة من النص فالحمد لله، وإذا لم تعرف الحكمة من هذا النص ترد للأصل أن الله لا يأمر إلا لحكمة. يعني مثلا أنت تذهب للطبيب تقول هذا الطبيب مثلا، هذا الطبيب ممتاز ومعه شهادة كذا وكذا من برا والخارج والداخل، وكلهم يشهدون له بالإيه؟ بالعلم في الطب. بتذهب إليه تسلم له نفسك، يقول لك احنا نعمل عملية وهنفتح كرشك من هنا خلاص، وهنشيل مش عارف ايه من هنا، وهنحط كذا، ما حدش بيقول طب يا دكتور انت هتفتح لي هنا، طب ما تفتح لي من هنا حتى هنا اريح، هنا اوجع شويه، ما حدش بيقول كده ابدا. سلمت ليه؟ ليه؟ لاصل علمك له، واضح؟ فانت اذا تعذرت عندك افراد الحكمه فترد لايه؟ لاصل الحكمه. مفهوم هذا؟ وهذا نص ابن تيميه في منهاج السنه النبويه. الافضل الوقت، الوقت وقتين اول واخر، واضح؟ فافضلها اولها، افضلها ايه؟ اول، هذا لا خلاف في ذلك، اول الوقت هو افضله. لكن اذا صليت وانت في الوقت ولما لم يكن في اوله فالصلاه صحيح. جزاكم الله خيرا واسف للتاخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.